أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس عشر من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: باب القول في المطلق والمقيد. باب القول في المطلق والمقيد. ما علاقة المطلق والمقيد بالأبواب السابقة؟ احنا تكلمنا في البداية عن العموم، ثم تكلمنا عن المخصصات للعموم، وقلنا ان الاستثناء واحد من هذا، وان الشرط ايضا واحد من هذا، من المخصصات المتصلة. والمطلق والمقيد هو عبارة عن التقييد بالصفة، التخصيص بالصفة، تخصيص بالصفة، هو ده باب الايه، المطلق والمقيد. فبيعرفني الآن ما هو المطلق وما هو المقيد وكيف يتم. يقول: واعلم أن تقييد العام بالصفة، تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء، كما أن الاستثناء يفيد التخصيص والشرط يفيد التخصيص، فأيضا تقييد العام بالصفة يفيد الايه، التخصيص. يبقى تخصيص العام يتم نتيجة الاستثناء ونتيجة الشرط، وأيضا نتيجة الايه، الصفة التي دخلت على الشيء المذكور. قال: وذلك مثال، هو ده باب الايه، المطلق والمقيد. فبيعرفني الآن ما هو المطلق وما هو المقيد وكيف يتم. يقول: واعلم أن تقييد العام بالصفة، تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء، كما أن الاستثناء يفيد التخصيص والشرط يفيد التخصيص، فأيضا تقييد العام بالصفة يفيد الإيه، التخصيص. يبقى تخصيص العام يتم نتيجة الاستثناء ونتيجة الشرط، وأيضا نتيجة الإيه، الصفة التي دخلت على الشيء المذكور. قال: وذلك مثاله مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة رقبة هذا لفظ صحيح دل على شخص واحد، رقبة واحدة، يعني ليست مثنى ولا جمع، إنما رقبة واحدة، لكنها غير معينة، بل هي شائعة في جنسها. فأي عبد أو أمة يطلق عليه رقبة، ليست واحدة بعينها أو واحد بعينه، إنما كلمة رقبة ديت تصلح على كل واحد من هذا الجنس. ولذلك يقولون المطلق هو اللفظ الدال على واحد شائع في الجنس، تقول رجل فتصدق على محمد وأحمد وعلي وزيد وعمر وهكذا، كلمة رجل. كلمة امرأة نفس الكلام، ها، لفظ دال على واحد شائع في الجنس، يدل على فاطمة وعلى زينب وعلى خديجة وعلى حفصة وهكذا. فلذلك قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. المؤمنة دي عبارة عن صفة للرقبة، صحيح؟ رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فإنه لو أطلق الرقبة، يعني لو قال فتحرير رقبة فقط، أطلق الرقبة، لم يقيدها بالصفة اللي هي صفة مؤمنة، قال: لعم المؤمنة والكافر. يبقى الإنسان إذا توجب عليه تحرير رقبة فأطلق رقبة مؤمنة، أو أعتق رقبة مؤمنة، أو حتى أعتق رقبة كافرة، تجزئ عنه وتكفي. لكن لما قال مؤمنة، فلما قيد بالمؤمنة وجب التخصيص، يبقى لا تجزئ إلا رقبة فيها صفة الإيمان. تمام؟ قال: فصل. فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاق. بقى إذا ربنا تبارك وتعالى قال فتحرير رقبة، خلاص نطلق أي رقبة، نعتق أي رقبة، يبقى الخطاب المطلق من قبل الله تبارك وتعالى وليس له مقيد يترك على إطلاق. قال وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. يبقى الوارد مطلقا يترك مطلقا، والوارد مقيدا يترك مقيدا، لا تدخل في هاتين المسألتين. تمام. طيب وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، إن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، هنا النظر بقى. يبقى إذن ورود النصوص على هذه الأنحاء الثلاثة، مرة ترد مطلقة لا مقيد له وهذه تترك على إطلاق، ومرة ترد مقيدة غير مطلقة فتترك على تقييدها. طب ولو وردت مرتين، مرة مطلق وتترك على تقييدها. طب ولو وردت مرتين، مرة مطلق ومرة مقيدة. قال نظرت، يعني تتبع الإيه؟ تتبع القاعدة التالية. فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، لو احنا وجدنا الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر. عند الصيام ربنا سبحانه وتعالى اشترط فيه التتابع، وأما في الإطعام فلم يشترط فيه التتابع، وهو يقصد حكم الظهار في قول الله تبارك وتعالى من سورة المجادلة. ها أيوة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. تمام. وقال في الصيام، قال في الصيام فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، فقيد الصيام بكونه متتابع، ده قيد. وقيده بكمان قيد، قال من قبل أن يتماس. إذا لابد وأن يقع الصيام مقيدا بهذين القيدين، من قبل أن يمس الرجل امرأته، وأن يقع ذلك الصيام على صفة التتابع والتوالي، لا يفطر يوما بينها. جميل. هذا في الصيام، هذا حكم من الأحكام. طب الحكم الثاني، قال وأطلق الإطعام. في الإطعام قال فمن لم يجد، ها، أو فمن لم يستطع، فمن لم يستطع، فإيه؟ فإطعام 60 مسكينا. هل قال متتابعين؟ ها، متتابعين، لم يقل متتابعين. هل قال أو بعد التماس؟ لا شيء في ذلك، فكله مجزئ. فهل يمكن مثلا أن نقيد الإطعام بالتتابع وكون قبل التماس، لأن الصيام الذي ذكر معه قيد بهذين القيدين؟ لا، يطلق هذا لإطلاقه ويقيد هذا بقيده. يبقى فإن كان ذلك، يعني إن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، ده صيام وده إطعام، ربنا قيد في الصيام وأطلق في الإطعام، يبقى في هذه الحالة لا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل أحد الحكمين على الآخر. طيب ماذا نفعل؟ قال بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، ده مطلق فيعمل به بالإطلاق، وهذا مقيد فيعمل فيه بالتقييد. واضحة؟ قال لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى، لا يشتركان في لفظ ولا معنى، لا كلمة الصيام من معانيها الإطعام، ولا كلمة الإطعام من معانيها الصيام، عشان نقول مشتركين في اللفظ، ولا حتى أحدهما يتناول الثاني في علة من العلل، لا لا، ليس بينهما أي شيء، على الرغم من أن السبب واحد وهو الظهار، فالاثنين حكمان، حكمان نتج نتيجة سبب واحد، السبب هو الظهار اللي كان نتيجة في المطالبة بالصيام، وكان نتيجة في المطالبة عند العجز عن الصيام بالإطعام، إلا أن هذا الحكم جاء مقيدا فيعني أثبتناه كذلك، وهذا الحكم جاء مطلقا فأثبتناه كذلك. قال وإن كان ذلك، يعني كانت مسألة الإطلاق والتقييد في حكم واحد وسبب واحد، فيش بقى هنا حكمين مختلفين، ده حكم واحد وسبب. قال وإن كان ذلك، يعني كانت مسألة الإطلاق والتقييد في حكم واحد وسبب واحد. فيش بقى هنا حكمين مختلفين، ده حكم واحد وسبب واحد. مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، يقول في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، ثم يعيدها في القتل، القتل نفس القتل الأول برضه، هو حكم واحد، الحكم هنا هو القتل والحكم هنا هو القتل، لكنه في المرة الأولى قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي المرة الثانية في القتل أيضا قال فتحرير رقبة تركها، قال ثم يعيدها في القتل مطلقا. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال كان الحكم للمقيد، كان الحكم للمقيد، يعني معناها أن نعمل في الموضعين بالتقييد، فنجعل الأولى مقيدة كما هي، والمطلقة نحملها أيضا على المقيدة، فنقول هنا فتحرير رقبة مؤمنة، وهناك نقول فتحرير رقبة يعني مؤمنة. قال لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين، حكم واحد واستوفى بيانه في أحد الموضعين، فقيل في الموضع ده مؤمنة، ولم يستوفه في الموضع الآخر، لم يقل هناك مؤمنة. والعرب أسلوبها هكذا، تقول لك مثلا محمد وهو ابن عبد الله من قريش جاء بالرسالة، ثم يقول وإيه ويحكي بقى أشياء كثيرة وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، في كل مرة فيها وهو يحكي يقول لك محمد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ما يقولش بقى ابن عبد في بالبيان الأول عن تكراره في الثاني والثالث والرابع والخامس، تمام؟ واضح؟ نعم. قال وإن كان ذلك في حكم واحد وسببين مختلفين، يبقى أنا لو كان عندي حكمين مختلفين والسبب واحد زي الظهار عرفت هعمل إيه، وكذلك في حكم واحد وسبب واحد عرفت هعمل إيه. الحالة الثالثة إن كان ذلك، يعني إن كان الإطلاق والتقييد في حكم واحد وسببين، في حكم واحد وسببين مختلفين، نظرت في المقيد، فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوت في الظهار قيده بالتتابع، بنا عندي دلوقتي حكم واحد هو الصيام ذكر مرتين، لكن في كل مرة كان فيه إيه سبب لهذا الصيام، فمثلا الصيام حكم من الأحكام ورد مرة بسبب الظهار، فربنا سبحانه وتعالى قيده بالتتابع، صحيح؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فهنا مقيده بالتتابع. قال وفي التمتع قيده بالتفريق، هو هو نفس الحكم الصيام، لكن السبب مختلف، السبب كان بسبب إن الإنسان دخل في أعمال العمرة وخرج منها ودخل في أعمال الحج فتمتع بالعمرة إلى الحج، فهنا كانت النتيجة أو الحكم إن هو يصوم 10 أيام إن لم يكن يجد الهدي، يعني فيصوم 10 أيام، كيف يصومها؟ قال فإيه؟ فصيام 3 أيام في الحج وسبعة، الثلاثة والسبعة مفرقين، يبقى مرة طلب متتابع ومرة طلب متفرق، اللي طلبوا متتابع واللي طلبوا متفرق هو واحد، الصيام حكم واحد لكن السبب مختلف، هنا بسبب الظهار وهنا بسبب التمتع، تمام؟ طب لو جاء في موضع ثالث قال وأطلق في كفارة اليمين، قال في كفارة اليمين فمن لم يجد فإيه صيام 3 أيام، لم يقل متوالية ولم يقل متفرقة، فهل تحمل على الأولى بتاعت الظهار فتبقى متتابعة، ولا تحمل على الثانية اللي هي بتاعت التمتع فتبقى متفرقة، على أي واحدة منهما نحملها؟ هي مطلقة هنا، هل نحملها على الأول فتبقى مطلوب 3 أيام كفارة اليمين متتابعة، ولا نحملها على الثاني فتبقى مطلوب فيها أن تكون متفرقة؟ لا تحمل على هذا ولا على هذا، لا تحمل على هذا ولا على هذا، لأن القيد الأول ها يقابله قيد آخر يخالفه ويناقضه، ده بيطلب التفريق وده بيطلب الإيه؟ بيطلب التتابع، فلا نحمله على هذا ولا نحمله على هذا. قال: فلا يحمل المطلق في اليمين لا على الظهار اللي هو بيطلب مني التتابع، ولا على التمتع اللي هو بيطلب مني التفريق، بل يعتبر بنفسه، يعني يبقى نص مستقل بذاته. أردت أن تفرقه فرقه، أردت أن تجعله متتابعا اجعله متتابعا. يبقى لست ملزما بحمل هذا الإطلاق على قيد من القيدين، لست ملزما بحمل هذا الإطلاق على قيد من القيدين. طب لماذا؟ قال: إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر. لو قلت أحمله على الأول نقول لك: ولماذا لا تحمله على الثاني؟ وإذا قلت أحمله على الثاني نقول لك: ولماذا لا تحمله على الأول؟ تمام؟ قال: وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر. يبقى الصورة اللي سبقت كان فيها إيه؟ معارضة. عارض المقيد مقيد آخر. تمام؟ قال: وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار. الرقبة في كفارة القتل ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: فتحرير رقبة مؤمنة. والرقبة في الظهار قال: فتحرير رقبة، من قبل أن يتماس، ما قالش إيه؟ ما قالش مؤمنة ولا غير مؤمنة. قال: قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار. في هذه الحالة عندي هل الحكم واحد؟ أيوة الحكم واحد في الرقبة، اعتاق رقبة. طب السببين مختلفين، السبب الأول القتل والسبب الثاني الظهار. تمام؟ وهنا قيد وهنا أطلق. طب هل القيد الموجود في أحد الموضعين عارضه قيد آخر؟ لا، لم يعارضه قيد آخر، بخلاف المسألة الأولى كان عندي قيدين، قيد بالتتابع في مسألة وقيد بالتتابع في مسألة أخرى، فما كنتش قادر إن أنا أحمل على أحد القيدين بدون دليل. طب هنا لا تحمل. قال: حمل المطلق على المقيد. يبقى عندي كفارة القتل قالت: فتحرير رقبة مؤمنة، وكفارة الظهار قالت: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. في هذه الحالة مؤمنة، وكفارة الظهار قالت: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. في هذه الحالة أجعل كفارة الظهار مثل كفارة القتل، تبقى تحرير رقبة مؤمنة، لأنها هنا مطلقة وهناك مقيدة، فأحمل المطلق على المقيد، فتبقى في القتل مؤمنة وفي الظهار أيضا مؤمنة. تمام؟ قال: ثم اختلف أصحاب الشافعي في الحمل المذكور، فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة، لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. تمام؟ فالتفسير هنا يكون من جهة اللغة، من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. يعني هم متفقين الشافعية على أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة، وهي حالة إذا لم يعارض المقيد مقيد آخر، وكان الحكم واحد وإن كان السببين مختلفين. واستدلوا على أنه يكون من جهة اللغة بأن القرآن من أوله إلى آخره كالكلمة الواحدة بيفسر بعضه. فيبقى تفسير سورة المجادلة موجود في تفسير سورة النساء، لا مانع، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يعني مؤمنة كما ذكرت في سورة النساء، فتحرير رقبة مؤمنة. ده رأي من يقول بأن المسألة حملها من جهة اللغة. ومنهم من قال يحمل من جهة القياس، يحمل من جهة الإيه؟ القياس. قال: وهو الأصح، وهو الأصح، يعني نقيس المطلق على المقيد، والقياس مطلوب فيه مناسبة أو علة، نقول المناسبة فيهما اللي هي إيه؟ الحكم، إن الحكم واحد، ولأن الحكم واحد فالحكم هنا القتل، والحكم هنا الإيه؟ الحكم هنا الكفارة بالرقبة، وهنا الكفارة بالرقبة، فمطلوب هنا عتق رقبة ومطلوب هنا عتق رقبة، يبقى إيه؟ يحمل المطلق على المقيد على طريق القياس. الشيخ يقول وهو الأصح، وهو الإيه؟ الأصح. تمام. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لا يجوز حمل المطلق على المقيد، يعني يأبون هذا الحمل، لأن ذلك زيادة في النص. يعني ما تقول فتحرير رقبة وبعدين تقول يعني مؤمنة، يقول لك لا، ده هو قال فتحرير رقبة، يعني هنا تجزئ المؤمنة وغير المؤمنة. فأنت إذا أضفت المؤمنة كقيد يبقى أنت زدت فيما أطلقه الله، لأن ذلك زيادة في النص. قال وذلك نسخ بالقياس. نسخ بالقياس يعني نسخ بالقياس، قالوا لأن عندنا الإطلاق كلمة فتحرير رقبة، يعني فتحرير رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، هكذا تقرير الآية. فأنت لما تقيد الإطلاق بما ورد في الآية الأخرى كأنك نسخت كلمة أو غير مؤمنة. طب نسختها بإيه؟ قال بطريق القياس، نسختها بطريق القياس، وذلك نسخ بالقياس، ويقولوا إن نسخ القياس لا يجوز. تمام. قال وربما قالوا لأنه حمل منصوص على منصوص، حمل منصوص على منصوص، يعني إيه؟ يعني يقول لك المفروض إن القياس يكون إيه؟ حمل حكم غير منصوص عليه، حمل إلحاق شيء بشيء نص عليه في الحكم. فنحن نحكم في النبيذ مثلا بأنه هو، أو في الويسكي مثلا أنه هو حرام، لأن الخمر حرام، لأنها تجتمع مع الخمر في الإيه؟ في الإسكار. جميل. لكن ما ينفعش نعمل الكلام ده في الموضع اللي معنا الآن، لأنه هو عبارة عن حمل منصوص عليه على نص منصوص عليه، وده مش قياس. القياس هو حمل غير منصوص على منصوص. واضح؟ قال فالدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق وهو الظهار. إذا يبقى كلام من قال إن الحمل هنا من جهة اللغة، يعني من جهة أن اللفظ يتناول اللفظ الآخر، هذا كلام غير صحيح. والدليل عليه أنه لا يحمل من جهة اللغة. لماذا؟ لأن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل، لفظ القتل، قتل يقتل قتل، لا يتناول المطلق وهو الظهار، اللي هو ظاهر يظاهر مظاهرة، فلا يفهم العربي من مجرد المطلق وهو الظهار، اللي هو ظاهر يظاهر مظاهرة، فلا يفهم العربي من مجرد لفظ القتل لفظ الظهار. الظهار ليس من معاني كلمة القتل. تمام. فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة. يبقى إذن جهة الحمل هنا هي القياس وليس اللفظ، ليست اللغة وإنما العلة، وإنما العلة. قال كلفظ البر، كلمة البر التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم والبر بالبر، يعني في مسائل الربا. قال كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة. إنما نظرنا إلى مسألة تحريم الربا في الأرز لأنه يشترك مع البر في كون الاثنين مطعومين، العلة واحدة، ولذلك ألحقنا هذا بهذا. يبقى الإلحاق من ناحية القياس وليس من ناحية الإيه؟
اللفظ، لأن كلمة البر ليس من معانيها الأرز. قال فكذلك ها هنا، نحن لما حملنا كلمة آية الظهار على آية القتل، لما حملنا المطلق على المقيد، ما حملناه من ناحية اللفظ، من ناحية اللغة، وإنما حملناه من ناحية القياس، لأن بينهما علة جامعة، فلذلك ألحقناه به في الحكم. تمام؟ قال والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فالمطلق عام يشمل معنيين، والمقيد يقيد معنى من هذين المعنيين. عموم بالقياس فالمطلق عام يشمل معنيين والمقيد يقيد معنى من هذين المعنيين. فلما حملنا المطلق على المقيد وقيدناه، هذا يشبه تخصيص العام بطريق هو القياس، وتخصيص العام بالقياس هذا متفق عليه بين سائر العلماء. قال فصار كتخصيص سائر العمومات، صار كتخصيص سائر العمومات. إذن فهذا كجميع العمومات يخص بالقياس، فتبقى الجهة هنا التي حمل فيها المطلق على المقيد هي جهة القياس وليست جهة اللغة، جهة القياس وليست جهة اللغة. ثم قال باب القول في مفهوم الخطاب، مفهوم الخطاب. طبعا احنا عندنا الخطاب له منطق وهو اللفظ نفسه، وله مفهوم وهو المعنى الذي لم يذكر عكس المعنى المنطوق. تمام؟ فمثلا لو قلت فلا تقل لهما أف، يبقى هذا هو المنطوق، أستطيع أن أبني حكما من خلال هذه الآية وأقول قول أف للوالدين أو أحدهما حرام لأنه منهي عنه والنهي للتحريم، هكذا نطقت الآية. تمام؟ طيب لو أعلى من ذلك، السب، الشتم، الحبس، الإيذاء، القتل، كل هذا مفهوم من الآية، ليس منطوقة، ليس منطوقة. تمام؟ فده يسمى المفهوم، يسمى المفهوم. باب القول في مفهوم الخطاب. اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه فحوى الخطاب. الأول فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، يعني يذكر لك شيئا لينبهك على شيء آخر، إما الشيء الآخر ده أعلى منه أو أقل منه أو مساوي لي، يبقى شيء نبه على شيء فده يسمى إيه؟ فحوى الخطاب. يبقى الفحوى عبارة عن تنبيه، عبارة عن تنبيه، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، نبه هنا بكلمة أف على ما سواها من الأشياء التي هي أعلى منها، الإيذاء، الحبس، القتل، السب والشتم، كل هذه الأشياء أعلى من الأف ولا تساويها ولا أدنى؟ أعلى، فلذلك تسمى تنبيه بالأدنى على الأعلى. قال وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار شيء كبير جدا يؤديه إليك، فهو أمين يؤدي إليك القنطار. طيب لو استأمنته على دينار، على درهم، وهو شيء قليل حقير بالنسبة للقنطار، هل يؤدي أم لا يؤدي؟ يؤدي، فدينار أولى، دينار أولى، إن كان يؤدي القنطار فما بالنا بأداء الدينار، يؤديه من باب أولى، فده من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، بالأعلى على الأدنى، كما قال بقنطار يؤديه إليك، وده أسلوب من أساليب العالي الصديق رضي الله عنه أرضاه، لما قالوا له ألم ترى إلى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في يوم وعاد في نفس اليوم، في ليلة وعاد في نفس الليلة، فقال إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء. خبر السماء أفلا أصدقه في هذا؟ يبقى نبه بالأعلى على الإيه؟ على الأدنى، تمام؟ قال وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى، وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى. وعندنا المساوي مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأكل هنا معناه إن هو طعم منه. طب لو فرضنا أنه سلفه للناس، لو فرضنا أنه تصدق به، لو فرضنا أنه أحرقه وأتلفه، هذا كل مساوي للإيه؟ للأكل، ليس أعظم من الأكل ولا أقل من الأكل، لأن هذا فيه إتلاف للمنفعة المال، وهذا فيه إتلاف للمال، ده فيه إتلاف وده فيه إتلاف، تمام؟ فده تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى، وتنبيههم بالشيء على ما يساوي. الأولى والمساوي بيسميه العلماء القياس الجلي، وده هيأتي معنا إن شاء الله. قال وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة؟ هل إحنا أدركنا أن الحبس والإيذاء والسب حرام من لفظ كلمة أف مثلا؟ هل فهمنا أنه يحافظ على الدينار من لفظة قنطار وهكذا؟ هل فهمنا هذا من جهة اللغة؟ هل اللفظ يتناوله؟ هل هذا أسلوب مستعمل عند العرب ابتداء؟ قال وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. أكثر المتكلمين وأهل الظاهر يقولون إن الأدنى هنا مستفاد من الأعلى، والأعلى مستفاد من الأدنى، والمساوي مستفاد من مساويه من مجرد اللفظ. بعضهم يقول هذا، فاللفظ يتناوله ومن ثم يعرفه جميع الناس، العربي وغير العربي، العربي العالم وغير العالم. ومنهم من يقول لا الأسلوب ده أسلوب مستعمل في اللغة، أسلوب مستعمل في اللغة، ولكن لا يتناوله اللفظ، وإن كان هو يعرف من جهة اللغة لا من جهة اللفظ، يعني من جهة الأسلوب وليس من جهة منطوق الكلام، مباني الكلام، مش كلمة أف تشتمل على مسألة مثلا السب، تمام؟ ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي اللي هو الأولى والمساوي، تمام؟ ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح. الأصح هنا أن الدلالة بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى وهكذا، هذه دلالة إيه؟ دلالة قياس وليست دلالة لغة، دلالة قياس وليست دلالة لغة. قال وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب، كلمة أف لا تعني الضرب، وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأذى، فدل على أنه قياس. يبقى لو احنا فتحنا القاموس لن نجد من معاني هذه الكلمات ما ذكر معه من أنه أدنى ولا أعلى، فيعلم أنه ليس من جهة اللغة وإنما هذا من جهة الأمانة، وهنا مثلا علة الإتلاف وهكذا، تمام؟ واضح؟ قال والثاني لحن الخطاب. احنا عندنا فحوى الخطاب يعني التنبيه، ولحن الخطاب معناها معنى الخطاب، ولا تعرفنهم في لحن القول يعني في معنى القول، تمام؟ فلحن الخطاب قال وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، أن يكون فيه في الكلام تقدير، لا يتم معنى الكلام إلا بوجود هذا المقدر، هذا المضمر، هذا الضمير المحذوف، نعيد المحذوف إلى الكلام، وده واضح جدا جدا. قال وذلك مثل قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يعني هل هنا معناها ان ربنا لما قال له اضرب بعصاك الحجر بهذا القول انفجرت، ولا لما هو امتثل الكلام وضربها انفجرت؟ لما امتثل، ومعناه فضرب فانفجرت. يبقى فيه هنا في الكلام محذوف، هنا في الكلام مقدر، ولكن لأن القارئ عالم والسامع عالم، والمتكلم هو العليم سبحانه وتعالى، فناسب ذلك أن يحذف ما يعلم بالبديهة وحذف. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ومعناه فضرب فانفجرت. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام، كقوله تعالى واسأل القرية، هل هو يعني هيذهب يسأل جدران القرية وطرق القرية وأشجار القرية وهكذا، ولا هيسأل من؟ هيسأل العقلاء الذين شاهدوا رأوا ويستطيعون الحكاية الكلام يقصون عليه ما جرى. يبقى إذن العقلاء الذين شاهدوا رأوا ويستطيعون الحكاية الكلام يقصون عليه ما جرى. يبقى إذن واسأل القرية معناها إيه؟ واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. قال ومعناه أهل القرية. ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان، لأنه عامل بالضبط زي دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. يعني مثلا هنا النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة الاقتضاء لما يقول رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، وهكذا تمام، وعن النائم حتى يستيقظ. هو رفع القلم يعني رفع ايه؟ رفع الاسم ولا رفع التكليف؟ رفع الاسم، الاسم مرفوع عن هؤلاء، رفع عنهم الاسم، رفع عنهم الاسم. يبقى في الكلام مقتضى، في الكلام محذوف، في الكلام مضمر. فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت واسأل القرية، وده موجود بكثرة. يبقى ده مفهوم مفهوم الخطاب من ناحية لحن الخطاب، قريب جدا من دلالة الاقتضاء في المنطوق. تمام. قال ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه. يعني مش علشان فيه إضمار يبقى بدل كلمة نسك كلمتين، نسك ثلاثة، لا، نكتفي بما تدعو الحاجة إليه فقط. قال فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجوز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل. إن كان الكلام يصلح بعدما أضفنا إليه معنى واحدة، بعدما قدرنا فيه محذوفا واحدة، فلا يجوز أن احنا نضيف محذوفين منهما. إذا كان يمكن إضمار كذا ويمكن إضمار كذا، نلجأ للدليل لأجل أن احنا إيه؟ نأتي بواحد من هذين الإيه؟ من هذين المضمرين ونلغي الآخر. قال وقد حكينا في مثل هذا الخلافة عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف، وبينا فساد ذلك. هاتي معنا هذا الكلام، إن هو بيقول بينا يعني على ما سيأتي، تمام، في فصل المجمل من القول اللي هو الفصل التالي مباشرة لهذا، أو الباب التالي مباشرة لهذا الباب. فصل والثالث دليل الخطاب. احنا عندنا مفهوم الخطاب ثلاث حاجات، الاولاني مفهوم فحوى الخطاب، عرفنا ان هو بينبه، والثاني لحن الخطاب يعني بيبين المعنى المحذوف، والثالث دليل الخطاب، هو ده اللي بنسميه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، تمام، او دليل الخطاب. وهو ان يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء فيدل على ان ما عداها بخلافه. شيء من الأشياء له صفتان، فذكرت حكما خاصا بصفة، والصفة الثانية عكس الصفة الأولى، خلاص الصفة دي أخذت حكم، يبقى الصفة الثانية تأخذ عكس هذا الحكم، تمام؟ كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الإنسان إما فاسق وإما إيه؟ عدل، إما فاسق وإما عدل. فهنا في هذه الآية بيّن أنك يجب أن تتبين في خبر الفاسق. طيب يبقى خبر العدل إيه؟ لا تتبين. لذلك قال فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتقن بنبأ فتبينوا. يبقى احنا عندنا دلوقتي إيه؟ شيء أو شخص له صفتان، إذا اكتسب واحدة انتفت الأخرى عنه. لو هو عدل يبقى مش إيه؟ مش فاسق، ولو هو فاسق يبقى مش عدل. طب لو حكمنا عليه بحكم لأنه فاسق يبقى معناها مباشرة إن كان العدل ياخد نفس الإيه؟ ياخد عكس الحكم. يعني لو العدل ياخد نفس الحكم، عكس الحكم عفوا. قال: فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة، الغنم اللي بيذهب بها صاحبها أو وكيله أو مستأجره يرعى بها في المرعى تأكل دون كلفة عليه، ها دي معناه فيها زكاة. لما يقول في سائمة الغنم زكاة، يبقى الغنم عندنا نوعين، إما سائمة وإما غير سائمة. فلما يحكم في السائمة إن فيها زكاة، يبقى غير السائمة فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنها تاخد عكس الحكم المذكور. قال: فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه علق الحكم على صفة الثوم، فلما تخلفت الصفة تخلف الحكم. وقال: عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلاف. يقول إن تعليق الحكم على إحدى صفتي الشيء لا يدل على أن ما عداه بخلاف، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. يعني يقول لك نستفيد هنا من منطوق الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكوا السائم، ونستفيد من منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ أن الفاسق إن جاءنا بخبر من الأخبار فإننا يجب أن نتبين من خبره، أن الفاسق إن جاءنا بخبر من الأخبار فإننا يجب أن نتبين من خبره. طب يا جماعة، وعكس هذا المعلوفة هل عليها زكاة؟ العدل هل نتبين؟ يقول لك ننتظر حتى يأتي دليل يبين لنا هذا. يبقى إذن هم يجعلون منطوق الكلام حجة، ولا يجعلون مفهوم المخالفة حجة. يقولون مفهوم المخالفة ليس بإيه؟ ليس بحجة. ولذلك يقول: لا يدل تعليق الحكم على إحدى صفة الشيء على أن ما عداه بخلاف، لا يدل على أن ما عداه بخلاف، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. ده كلامه. وقال أبو العباس بن فريج: إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلاف، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. لأن ده كم مذهب؟ 3 مذاهب. مذهب في أقصى اليمين بيقول نقبل ومفهوم المخالفة حجة، ومذهب في أقصى الشمال بيقول إن مفهوم المخالفة ليس بحج ولا نقبله. وهناك قول في الوسط، وهو لأبي العباس بن سريج، بيقول لا نقبله لو كان بلفظ الشرط، إن كان بغير لفظ الشرط لا نقبله، إن كان بغير لفظ الشرط لا نقبله. تمام، دول 3 أقوال. قال: والدليل على ما قلناه، يعني من أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الشيء يدل على أن ما عداها بخلافه، يعني معناها إن مفهوم المخالفة حجة. الدليل عليه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال. معلوم عندهم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، التقى الختانان فقد وجب الغسل. تمام، معلوم عندهم ما عفوا إنما الماء من الماء. طيب، إذا هو جامع من دون أن ينزل، إذا هو جامع من دون أن ينزل، هل يغتسل أم لا يغتسل؟ بعضهم قال لا يجب عليه الغسل، وبعضهم قال يجب عليه الغسل. طب اللي قالوا لا يجب عليه الغسل احتجوا بإيه؟ قالوا لا يجب الغسل من جماع بغير إنزال، واحتجوا بدليل الخطاب، احتجوا بمفهوم المخالفة اللي بنتكلم فيه الآن. فقالوا إيه؟ قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، ها يبقى عكس ذلك من لم يأتي منه ماء فلا يجب عليه استعمال الماء، مش كده؟ قال: وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء. يبقى حجة الصحابة الذين احتجوا على هذا القول هي مفهوم المخالفة، الدليل بتاعهم مفهوم المخالفة. طب الصحابة الآخرون هل قالوا لهم إن مفهوم المخالفة ليس بحجة؟ لا. قال: ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ. قال لهم لا يا جماعة، الماء من الماء منسوخ، والمعمول به إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني أنزل أو لم ينزل. فلجأوا إلى دليل آخر مع إبطال دليل الخصم من ناحية النسخ، ولم يعترضوا على جهة الاستدلال، وهي إنهم يقول لهم كيف تحتجون بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس بحجة. لا، ما عرضهمش في المسألة دي. إذن يبقى مفهوم أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ، يعني ولم يعارض استدلال الأولين، فدل على ما ذكرناه إن مفهوم المخالفة دليل، مفهوم المخالفة حجة، دليل الخطاب حجة شرعية. قال: ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. هو الاستثناء عبارة عن إيه؟ ها؟ الاستثناء عبارة عن إيه؟ إثبات الحكم في المستثنى منه ونفيه عن المستثنى، مش كده؟ كمثل مثلا أن تقول لا إله إلا الله مثلا، يبقى إثبات أنه لا إله للجميع، يبقى ده النفي. لا إله دي إثبات عدم الألوهية للجميع، إلا الله إثبات لما عداه اللي هو الله إله، يبقى ده نفي وإيه؟ وإثبات، نفي وإثبات. كذلك في سائمة الغنم زكاة، هي نفي وإثبات. نفي وإثبات إزاي؟ إنه قيد الحكم بالصفة، ومعنى ذلك إن الحكم خاص بهذه الصفة ومنفي عما سوى هذه الصفة، وإلا لما كان لذكر الصفة هنا أي فائدة. لما يقول في سائمة الغنم زكاة، طب ما كان ألف الغنم زكاة، تمام؟ قال: فصل. فأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها. ما معنى الغاية؟ الغاية إنك أنت تذكر في كلامك إلى كذا حتى كذا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى الغسل يكون فين؟ غايته نهايته المرافق، تمام؟ لا تقربوهن حتى يطهرن، يبقى معناها يمتنع قرب المرأة إلى أن تطهر. طب بعد ما طهرت خلاص نقدر نحن نقربها. يبقى إذن في هنا تعليق للحكم على الغاية بإلى أو بحتى، دلالة اللفظ المفيد الحكم عند مد الحكم إليها على نقيض الحكم بعدها. فمعناها إن ما قبل الغاية، ما قبل الغاية له حكم، وما بعد الغاية له حكم. فما قبل الغاية في إلى ها يجب غسله، وما بعد الغاية من إلى لا يجب غسله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاليد تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. طب وما بعدها من العضد والمنكب والكتف والرقبة؟ لا، لا يغسل. حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يبقى يمتنع يحرم قرب الزوجة حتى تطهر. طب إذا طهرت ينقلب الحكم، يجوز قربها، تمام؟ فأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها، ما عدا الغاية بخلافها. وبه بهذا المفهوم، مفهوم الغاية، قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. يبقى أكثر الذين أنكروا مفهوم المخالفة زي الأحناف كده والمتكلمين، فقالوا بإيه؟ قالوا بمفهوم الغاية. قال: ومنهم من قال لا يدل، ومنهم من قال لا يدل، يعني أيضا مفهوم الغاية لا يدل على ذلك. قال: والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية. قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. يبقى ما فائدة إلى المرافق، ما فائدة حتى يطهرنا إذا كان ما قبل ذلك وما بعد ذلك، ما قبل الغاية وما بعد الغاية سواء في الحكم، ها؟ ما الفائدة؟ يبقى إذن الغاية جاية لفائدة معينة، وهي أن تجعل الحكم لما بعدها مخالفا لما قبله. قال وهذا لا يجوز، لا يجوز أيضا وهو خلاف الواقع. خلاف الإيه؟ خلاف الواقع. نعم خلاف الواقع، لأن احنا مطلوب ان احنا نغسل مثلا الى المرافق، ومش مطلوب بعد هذا، ومطلوب ان احنا نمتنع عن قرب الزوجة الى ان ينتهي حيضها وتطهر، فاذا تطهرت نأتيها وهكذا. قال فصل: فاما اذا علق الحكم على صفة بلفظة انما، اذا علق الحكم على صفة بلفظة انما، يعني جاء حكم بعد كلمة إنما، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، دل أيضا على أن ما عداها بخلافها. احنا عندنا كلمة إنما للحصر، كلمة إنما للحصر، والحكم يأتي بعدها، ويبقى الحكم الذي جاء بعد إنما ها ماله؟ محصور فيها، محصور فيها، وما عداه لا يأخذ هذا الحكم. فمثلا الأعمال بالنيات اللي هي وردت بعد إنما، يبقى معناها إذا كان حصر الحكم في المذكور. إنما الولاء لمن اعتق، الإنسان اللي عنده عبد وقال له أنت حر، يملك إيه؟ يملك ولاءه، فلو مات يرثه وهكذا. تمام؟ معنى إنما الولاء لمن أعتق، يعني من أعتق فقط هو الذي يأخذ الولاء، وأما غيره فليس له الولاء. دل أيضا على أن ما عداها، ما عدا المحصور فيه بخلافها، يعني بخلاف هذا الحكم. وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. وقال بعضهم تعليق الحكم على صفة بلفظ إنما لا يدل على أن ما عداها بخلافها. ها يبقى منهم من يثبت ان انما تدل، وبعضهم يقول انها ايه لا تدل. طبعا هؤلاء الذين ينكرون ان انما تدل على ان ما عداها بخلافها، قالوا لا تفيد الحصر بل تؤكد الاثبات، يعني ان جاي علشان تثبت، ولكن ليس من عملها ان تنفي الحكم عما عدا المذكور. تمام. قال وهذا خطأ، هذا الكلام خطأ، لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. بعدين لو احنا تأملنا الكلمة، كلمة إنما هي مركبة ولا مفردة؟ مركبة. مركبة من إيه؟ من إنا وما. إنا عملها إيه؟ إثبات للتوكيد. تمام؟ فإنا للتوكيد. طب وما عملها ايه؟ النافية، عملها للنافي. يبقى ان تثبت المذكور، وما تنفي الحكم عن غير المذكور. حتى لو قال من قال ثبت المذكور وما تنفي الحكم عن غير المذكور، حتى لو قال من قال من النحاة ان ما كفت ان هنا عن العمل، يعني ما او بطلت عمل ان، ولذلك مثلا ما يقولش إنما الأعمال يعني منصوبا إن، لا إنما الأعمال، لأن ما هنا كفت إن عن العمل. يقول لك هي كفتها عن العمل، لكن ليس ليس معنى ذلك إن ما فيهاش النافي، هي فيها معنى النفي لا يزال موجودا. فإن للإثبات وما للنفي، وهو ده معنى الحصر، فهي تثبت شيئا وتنفي شيئا، تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عن غير المذكور. يبقى إنما الأعمال بالنيات لها معنيين، معناها العمل الذي له نية معتبر، ومعناها العمل الذي ليس له نية غير معتبر. تمام. قال وهذا خطأ، لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عدا. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيت، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيت، مش مساوية لبعضها؟ إنما في الدار زيت إثبات ونفي، ليس في الدار إلا زيت، أهو نفي وإثبات. وبين أن يقول إنما الله إله واحد، وبين أن يقول لا إله إلا واحد، فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات. تمام، يتضمن النفي لغير المذكور ويتضمن الإثبات للمذكور. ده معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة المعلق بلفظة إنما، ها معناه إن هو معناه إن هو يحصر الحكم في المذكور بعد إنما وينفيه عما عداها. ثم قال فصل فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، عندنا طبعا في أجناس مش كده، فمثلا الإنسان يشمل الرجل والمرأة، الرجل جنس يشمل الكبير والصغير من العجوز والشاب والكهل والطفل والصبي والرضيع وهكذا جنس. تمام، قال فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، الغنم دي لها جنس تنتمي إليه هو إيه؟ الأنعام. إما الغنم ينتمي لجنس الأنعام، ولذلك يقول الأنعام معناها البقر والغنم والإيه والإبل، يبقى دول ثلاث أصناف بيقعوا تحت جنس واحد. طب النبي قال في سائمة الغنم زكاة، فهنا يتكلم عن الغنم كواحدة من الجنس ووصفها بوصف هو السوم. قال دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، لأنه هنا خص الغنم ولم يتكلم عن البقر وعن الإبل، رغم أن هما الاثنين مشتركين معاها في الإيه؟ مشتركين معاها في الجنس. تمام، ومعنى ذلك أنه كان يمكن أن يقول مباشرة في سائمة الأنعام زكاة، فلما عدل عن قوله في سائمة الأنعام زكاة وتكلم عن الغنم خاصة، يبقى إذن يخرج عن كلامه الإبل والبقر. تمام، هذا معنى كلام الشيخ. قال ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها، لأنه نظر لكلمة السوم فقط، في سائمة الغنم زكاة يعني معناها إذا كان المزكى، أي المكان بقى المزكى ففيه الزكاة، لا يسوم ليس فيه الزكاة، ولم ينظروا لكلمة الغنم على أنها إيه؟ على أنها قيد في الكلام يخرج ما عداه، إنما نظروا إليها إنها مثال فقط، مثال من الجنس. قال ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، وهذا خطأ، لأن الدليل نقيض النطق، دليل الخطاب نقيض النطق. مش احنا قلنا كده، قلنا ان النطق شيء وان المفهوم عكس هذا الشيء، فلما يقول في سائمة الغنم زكاة يبقى أثبت الزكاة في سائمة الغنم، فإذا قال قائل وسائمة غير الغنم، نقول له والله معلوم من الكلام، معلوم من مفهوم الكلام، يفهم من سائمة الغنم فيها زكاة إن سائمة غير الغنم ليس فيها إيه؟ زكاة. تمام، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، عفوا، يبقى معناها إن المعلوفة من الغنم ليس فيها زكاة، ولكن المعلوفة من الإبل والبقر فيها زكاة أيضا، يبقى مسألة السوم كشرط لا يشترط إلا في الإيه؟ إلا في الغنم فقط، مسألة السوم لا تشترط إلا في الغنم، فلو أتينا لنشترطها في الإبل والبقر ها ليس على ذلك دليل كما يقول الشيخ. دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، فمعنى هذا الحكم في النهاية، نصحح ما مضى، إن الإبل والبقر سواء كانت سائمة أو معلوفة فيها الزكاة، لأن المنفي عنه الزكاة إن كان معلوف هو الغنم فقط. قال ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الجنس، يبقى إذن كلمة السوم تدخل في جميع الإيه؟ في جميع الجنس، الإبل إن كانت سائمة، البقر إن كانت سائمة، الغنم إن كانت سائمة، كل هذه الأجناس إن كانت سائمة فيها الزكاة، وإن كانت غير سائمة فليس فيها الزكاة، لو كانت معلوفة ليس فيها الإيه؟ الزكاة، كالحكم المذكور في إيه؟ في الغنم سواء بسواء. قال وهذا خطأ، لأن الدليل نقيض النطق، دليل الخطاب اللي هو مفهوم الخطاب عكس الإيه؟ النطق، فإذا اقتضى النطق الإجابة في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. فهنا الشيخ بيخرج لنا بحكمين: إن سائمة الغنم بخلاف إن سائمة الغنم فيها زكاة، وسائمة الإبل والبقر أيضا فيها زكاة، لأن ده الأصل. والحكم الثاني إن معلوفة الغنم ليس فيها زكاة، أما معلوفة الإبل والبقر ففيها الزكاة. طب ليه؟ لأنه هو نفى عن المعلوفة من الغنم فقط أن يكون فيها زكاة، نفى عن معلوفة الغنم فقط أن يكون فيها زكاة. قال فصل: فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم، الاسم هنا بيعبروا بيه عن بيقولوا اللقب يعني، تمام، وبيسموه مفهوم اللقب، ويقولوا إن اللقب لا مفهوم له. فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، قال فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. أنا لو قلت محمد ناجح، هل معنى ذلك أن غير محمد ليس بناجح؟ قال فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. أنا لو قلت محمد ناجح، هل معنى ذلك أن غير محمد ليس بناجح؟ لا، تمام. فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. وعندنا آية في القرآن بتقول على الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم. هل معنى ذلك إن إحنا في غير الأشهر الحرم عادي نظلم نفسنا بالذنوب والسيئات؟ لا. فإذا المسألة إذا علق الحكم على مجرد الاسم، ها، فليس هذا معناه إني إيه؟ إني ناخد العكس، ناخد المفهوم، ناخد ضد الحكم. لا، اللقب الاسم لا مفهوم له. قال: ومن أصحابنا من قال يدل، يعني مفهوم الاسم يدل كما تدل الصفة. من قال يدل كالصفة، عشان عندنا الصفة إن جاءكم فاسق تدل على إن جاء عدل يأخذ غير الحكم المذكور، يبقى كمان الاسم عايز يعمله كده. قال: والمذهب الأول، لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء، زي ما قلنا محمد ناجح وأحمد ناجح وعلي ناجح ورمضان ناجح وسيد ناجح وهكذا، كل هؤلاء من الناجحين، فليس ذكر واحد منهم ومحمد الناجح يبقى هذا نفي لما عداه. قال: ألا ترى أنهم يقولون اشتري إبلا وغنما وبقرا، فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها، ها، ولا تضم الصفة إلى الاسم، وهي وغيرها سواء، والصفة وغيرها والصفة وعدمها سواء، تمام. ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما والمعلوفة عندهم سواء، فاسترق. يبقى إذن هنا لما يقول لما يقول اشتري إبلة، يبقى ما قصدوش أنك مثلا ممكن تشتري شيئا آخر، ها، اشتري إبلة، وممكن لك اشتري إبلا وغنما وبقرة. فذكر الاسم لا يمنع من ذكر غيره، بدليل أنه يعطف عليه، بدليل أنه يعطف عليه، فقول إبل وغنم وبقر، فليس عكسه. بخلاف مثلا الصفة، لو قلت إن جاءكم فاسق وعدل فتبينوا مثلا، ها، لا، طب إيه هنا بقى فائدة ذكر الصفة الفسق والعدل؟ أكنت إن جاءكم مخبر فتبينوا، تمام. ثم قال فصل: إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. عندي خطاب وعندي دليل الخطاب اللي هو ما يفهم منه، عندي منطوق وعندي مفهوم. إذا المفهوم تعارض مع الدليل مع المنطوق أسقط المفهوم، تمام. إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال: فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين. هل ممكن إنسان يفهم هذا ويكون هذا الفهم صحيح؟ النبي بيقول في القول لا تبع ما ليس عندك، فأقول أفهم من هذا إني أبيع ما عندي. لا تبع ما ليس عندك معناه لا تبع ما ليس ملكك. طب معنى هذا إن يجوز أن أبيع ما هو ملكي ولو كان دليله، يعني مفهوم المخالفة لهذا الحديث يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين. وبيع عين غائبة لم تشاهد، ها، بيع غرر، وبيع الغرر منهي عنه ولا يصح، لا يحل ولا يجوز، صحيح؟ فمعنى هذا أنه هو إيه؟ أن مفهوم الخطاب المأخوذ من هذا الدليل ملغى، ليس معمولا به، لأنه يتعارض مع دليل آخر. فإذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، لأن المفهوم هنا هيتعارض مع الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تمام؟ قال وإذا أجزنا ذلك، إذا أجزنا بيع العين الغائبة، الغائبة عن العين، لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، تمام؟ ما ليس عنده، لأن أحدا لم يفرق بينهما. العلماء متفقون على أن بيع ما لا تملك خطأ ولا يجوز، وبيع ما ليس مشاهدة خطأ لا يجوز، فالاثنين الاثنين غير جائزين، لم يفرق أحد بينهم. فإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، تمام؟ هيؤدي قولنا بجواز بيع العين الغائبة وهي تساوي بيع العين غير المملوكة إلى إجازة بيع العين المملوكة، هنجيز بيع العين المملوكة كده، ونرجع على الحديث بالإبطال لا تبع ما ليس عندك. يبقى إذن هنا نقول هذا الحديث لا مفهوم له، نقول هذا الحديث لا مفهوم له. وطبعا ده موجود في القرآن الكريم كثير جدا، يعني مثلا لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ها، إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. كلمة في حجوركم، الربيبة لو كانت في حجر الإنسان بمعنى إن هو زوج أمها لا يجوز له أن يتزوجها، سواء تربت في حجره أو لم تتربى في حجره. يبقى إذن كلمة في حجوركم هنا لا مفهوم له، صحيح؟ لا مفهوم له، لأن إحنا لو قلنا إنها لها مفهوم يؤدي ذلك إلى إبطال النص نفسه، تمام؟ فبمعنى إنك لو قلت مثلا إن كانت تربت في حجره فحرام عليه، وإن كانت تربت في غير حجره فليست حراما عليه، هل ده حلال فعلا؟ لا. طيب لما مثلا نقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كلمة أضعافا مضاعفة دي رفع للواقع، يعني بيحكي ما كان يحصل فعلا، وليس المقصود إنك لا تأكله والحال أنه أضعاف مضاعفة، تمام؟ لأنك لو كان المقصود كذلك يبقى معناها لو كان ضعف واحد يبقى حلال، تمام؟ وهذا لم يقل به أحد. قال فيسقط الدليل، مفهوم المخالفة إذا تعارض مع الدليل يسقط مفهوم المخالفة، ويبقى الخطاب، يبقى النص المنطوق، لأن الدليل فرع الخطاب، الدليل فرع الخطاب. احنا فهمنا من أين أنه لا يجوز حبس الوالدين ولا يجوز إيذاء الوالدين من كلمة فلا تقل لهما أف، تمام؟ فإذا كان ده الفرع ويعود على كان إذا كان ده الفرع ويعود على الأصل بالإبطال، نبطل الفرع ويبقى الأصل، فنبطل المفهوم الذي يفهم من هذا المنطوق ونبقي المنطوق لأنه الأصل. قال لأن الدليل فرع الخطاب، يبقى شرط العمل بدليل الخطأ ألا يعود على أصله بالناقص.